إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخ ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا مجلس علمي ينعقد عشاء يوم السبت العشرين الموافق العشرين من الشهر الحادي عشر من عام 1340 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، ينعقد في شرح المحرر لابن عبد الهادي رحمه المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه.
خل سماحة قال المصنف، خل سماحة الغينة جزاك الله خيرا،
جزاك الله
السماحة، خل الغينة جزاك
الله، سماحة الخلق يا شيخ، أسأل الله إليك فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل،
عليك بالاقتصاد جزاك الله خير،
جزاك الله خير، أسأل الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض والولاء، وعن أبي قيس قال سمعت هزيل ابن شريحبيل يقول سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، رواه البخاري. وقال ابن أبي داود وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته وهزيل قريب منه كذا قال وفي قوله نظر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي قيس هو عبد الرحمن بن ثروان الأزدي من رجال البخاري وأهل السنن، عن هزيل بن شرحبيل هو أودي أيضا مثل أو روى أبو قيس هو أودي عن شيخ هزيل بن شرحبيل وكلاهما أودي، وشرحبيل مخضرم من الثانية رحمه الله، رواه البخاري وأهل السنن. يقول سئل أبو موسى وعبد الله بن قيس الأشعري بن حضار، عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري رضي الله عنه في سنة 54 للهجرة عن بنت وابنة ابن وأخت، يعني ما لكل واحدة منهن من الميراث، فقال أبو موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس للبنت النصف وللأخت النصف، للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. اجتهد عبد الله أبو موسى رضي الله عنه لكنه لم يجزم بهذا وأراد التثبت، ولهذا قال وأتي ابن مسعود فسيتابعني في هذا الحكم. فسئل ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا أطلق ابن مسعود فهو عبد الله، وأخبر بقول أبي موسى وبما قال في الحكم وقوله أيضا سيتابعني، فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن قلت أو تابعته على ما قال لأن لدي علما بالمسألة خلاف ما قضى به أبو موسى رضي الله عنه، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القضاء خلاف قضاء النبي عليه الصلاة والسلام عن الهدى، وذلك أنه إذا كان بعد العلم فهو ضلال للابنة النصف، وهذا بالإجماع، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا محل إجماع من أهل العلم، وهذا تأخذه فرضا، البنت تأخذ النصف فرضا لتوفر شرطها، ولها شرطان، ما تقدم الإشارة إلى الشرطين في إرث البنت النصف، ما هما؟ عدم ماذا؟ شرط سرقا، بل عدميان، عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، والبنات لهن الثلثان، لهن الثلثان سواء استوت درجتهن أو كان بعضهن أعلى من بعض. فإن استوت درجتهن كابنتين أو ابنتي ابن أو ابنتي ابن ابن فلهن الثلثان، لأن للبنتين الثلثين كما تقدم، فلهن ثلث ما ترك، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وهذا يشمل الصلب، بنات الصلب، ويشمل كل بنت دونها من أن بنات الولد، بنت الصلب، بنت الابن، بنات الابن، وبنت الابن، وبنت ابن الابن، وبنت الابن، وبنت ابن الابن، وهكذا. وإن نزلت درجتها فالواحدة للنصف والاثنتين الثلثان. قال: وكذلك أيضا إذا اختلفت درجتهن، مثل بنت وبنت ابن، للبنت النصف ولابنة الابن السدس، ولابنة الابن السدس. وتقدم أن شرط إرثها السدس أن تكون مع بنت ترث النصف فرضا، أن يرث من فوقها النصف، وعدم المعصب. فلها شرط وجودي وهو أن يرث من فوقها النصف، وشرط عدمي وهو عدم المعصب، وليس بشرط عدم الجمع، بل هذا للواحدة والمتعدد، للواحدة والمتعدد. ولو كنا مئة فإنهن لا يزيد نصيبهن عن السدس، فللواحدة، فللجمع ما للواحدة، فللجمع ما للواحدة. وعندنا في الفرائض أربعة أصناف: لا يزيد الفرض بزيادتهن، وللواحدة منهن مثل ما للجمع. ما هم هؤلاء الأربع؟ وكل بل ما هن، لأنهن جميعهن من النساء. نعم، الأخت الشقيقة، لكن عند التعدد لهن الثلثان، عند التعدد الجدة. حسنت، الجدات لا يزيد النصيب زيادتهن، للواحدة السدس والاثنتين السدس وللثلاث السدس، على الخلاف في عدد الجدات والإخوات. نعم،
الأخوات لأم يزيد،
الإخوة لأم الواحد له السدس، والجمع له الثلث، وللجمع الثلث. الإخوة لأم الزوجات لا يزيد بزيادتهن، لا يزيد بزيادتهن، بل يقتسمنه. طيب، وكذلك معنا هنا بنات الابن مع البنات، بنات الابن مع البنات. فالبنت الواحدة لها السدس، والاثنتين السدس، والثلاث السدس، وهكذا. كذلك أيضا نظيرتها في مثل هذا الأخت لأب مع
أخت الشقيقة،
مع الأخت الشقيقة، لأن الأخت لأب ترث السدس بشرطين كما تقدم: شرط عدمي وشرط وجودي. شرط الوجودي أن ترث الأخت النصف، وأن تكون مع الأخت ترث النصف الشقيقة، وكعدم المعصب، عدم المعصب. فالبنت بنات الابن والأخوات لأب، يعني بنات الابن مع البنات، والأخوات لأب مع الأخوات مع الأخت الشقيقة، بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والجدات والزوجات. هؤلاء أربعة أصناف لا يزيد الفرض بزيادتهن، للواحد للجمع ما للواحد منهم. قال: ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. هذا كما تقدم أن البنات لهن الثلث، كذلك الأخوات، للأخوات يعني الثلث، للأخوات الثلثان إذا استوت درجتهن، أخوات الشقيقات أو أخوات الأب. وكذلك الأخت الشقيقة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت لأب لها النصف، والأخت لأب لها السدس، والبنت الابن لها والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس. فإذا أضفت السدس إلى النصف الثلثان في بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة. وما بقي فللأخت. إذن الأخت مع البنات ايش تكون؟ قال وما بقي ايش يصير؟ عصبة. ايش سمى هذا العصب؟ مع الغير. مع الغير هنا تعصيب اقتران واجتماع، لأن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالنفس، وهم جميع الذكور الوارثين إلا الإخوة لأم تقدم عدهم 12، والعصبة بالغير. العصبة بالغير من هم العصبة بالغير؟ البنات مع الأبناء، والأخوات الشقيقات مع الأخوات مع الإخوة، الإخوة الشقة، وكذلك الأخوات لأب مع الإخوة لأب، وبنات الابن مع إخوانهن أو بني عمهن. فهم أربعة أصناف، أربعة أصناف هؤلاء يرثون بالتعصيب بالغير، يعني بسبب الغير، تعصيبهم بسبب الغير. الأخوات مع البنات عصب مع الغير، عصب بالاجتماع، كانت عصبة. وعلى هذا الأخوات مع البنات تكون أخت مع البنت تكون كالأخ، تنزل منزلة الأخ، تنزل. فإن كانت أخت شقيقة كانت كالأخ الشقيق، أخت لأب كانت كالأخ لأب. طيب لو صار عندنا بنت وبنت ابن، أو بنت وأخت شقيقة، أخت شقيقة وأخ لأب، وأخ لأب، كيف نقسمها؟ بنت وأخت شقيقة وأخ لأب.
أخ لأب
البنت كملها،
بنت لها النصف يا شيخ.
طيب شرطها موجود ولا لا؟ عدم المعصب عن ذلك. طيب وأخت شقيقة، طيب وعندنا أخ ألحق الفرائض منه، فمن بيقيها لأن رجل ذكر؟
هي في فرع في شيخ البنت الآن الأخت الشقيقة
خلاص مع
تسقط، الأخت الشقيقة تسقط والأخ الأب يأخذ الباقي.
طيب إذا قلنا إنها عصبة الآن،
ما في عصبة
الأخت مع البنت، الأخوات والأخوات والأخوات حيث كنا مع البنات فهن معهن معصبات، والأخوات والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن يكن بنات يعني إن يوجد بنات فهن معهن معصبات. معصب تكون الأخت في هذه الحالة، تكون عصبة. طيب ابن مسعود يقول وما بقي فللأخت، جعلها عصبة. إذا كانت عصبة في هذه الحال أخت شقيقة تنزل منزلة ماذا؟
بنت الابن
الأخ الشقيق. كأن عندنا أخ شقيق وبنت. لو كان عندنا بنت وأخ شقيق وأخ لأب، هل يرث الأخ لأب ولا ما يرث؟ ما يرث،
يأخذ الباقي
ما يرث. ها؟
الأخ الشقيق يأخذ الباقي
ما يرث. أما صورة الأخ المشؤوم لا، الأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت، الذي لولاه لورثت. وش صورته؟ طب وش صورة الأخ المشؤوم؟ وش صورته مثلا؟
لكن في هذه الصورة
نعم،
في هذه الصورة كيف تكون القسمة؟ بنت وأخت شقيقة وأخت لأب.
البنت لأب. كم للبنت؟
النصف.
والباقي
الأخ الأب، والأخت الشقيقة هي شيخ تسقط لأن فيه فرع وارث.
نعم.
من شرط إرثها عدم وجود فرع الوارث.
ما ورثناه حنا، حنا ما ورثنا، ما ورثنا وش حنا شو ورثناها؟ بالفرض ولا بالعصب؟ الشروط اللي ذكرناها هل هو للتعصيب أو للإرث؟ شرط إرثها النصف، عندنا حنا ما أعطيناها النصف، حنا أعطيناها الباقي. طيب لو صار عند بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب، بنت كالصورة هذه بنت كاملها
النص،
وبنت الابن
السدس،
كم بقي؟ كم بقي؟
الثلث.
يعني لأنها عصب، تارة تريث النص تارة تريث الثلث، عصب. فالشرط إذا ذكرناه شرط
شرط إرثها فرضا، الشرط هذا شرط الإرث بالفرض. أما العصب في هذه الحالة فترث لأنها ما ورثت فرضا، ورثت عصبا، عاصبة، لأن تارة تكون ترث بالفرض هذا بشروطها، لا بد يعني لو كان عندنا يعني فرع وارث ما ترث بالفرض، ما ترث بالفرض. في إن كانت انفردت الأخوات مع البنات نعطيها بالعصب لا بالفرض، ولهذا إذا كان الفرع الوارث ذكر سقطت مطلقا، لأن اجتمع عندنا التعصيب في هذه الحال تعصيب بالبنوة، وتعصيب بالبنوة أسبق، فهو وهو أقوى درجات التعصيب، لأن التعصيب عندنا بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا، خمس مراتب على الصحيح، وندخل الجدودة في الأبوة على القول الصحيح، لأن الجدودة جد أب على الصحيح. ففي هذه المسألة يعني عندنا مثلا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، كما قسم ابن مسعود رضي الله عنه بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام، بنت النص وبنت الابن الثلثين والأخت الباقي. ولهذا لو كان معها أخ لأب، في هذه الحالة نقول هو محجوب بها لأنها عصبة مع غيره. حالة ووقع خلاف في قول النبي يعني الحق الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولهذا قالوا الحديث أجابوا عنه أجوبة وسبق لإشارة شيء منها، قال أحواله أنه مفهوم، وهذا المفهوم له عموم مخصوص بهذا الحديث، وأنه في مثل هذه الصورة الأولى الأخت لأنها عصبة، مع الغير فتنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجبه، ولهذا قال مسعود وما بقي فللأخت. وأخذ العلماء من هذا قاعدة أنها عصبة مع غيره، وهذا قول وقع في خلاف في هذه المسألة، فيها خلاف في هذه الصورة، فيها خلاف، بعضهم لم يورث الأخت وجعل الباقي للعصبة بالنفس، لكن هذا خلاف قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة وأتباعهم وأصحابهم، وأظنهم مروي عن مسعود عن ابن عباس، وغيره، هم ذكروه يعني ليس محل إجماع، المسألة وقع فيها خلاف، لكن الصواب كما دل عليه هذا الخبر، يعني لو صار عندي مثلا زوج، يعني زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، كم للزوج؟
نصف.
والأخت الشقيقة؟
نصف.
طيب والأخت لأب؟
خلاص
ها؟
استوفيت التركة.
شرط موجود، شرطها الأخت لأب
هي تأخذ
ثلث، شرطها موجود؟
ما لها شيء.
طيب والشرط إرث الأخت لأب؟ إيش قلنا؟
ها؟
شرط أخت الأب شرطها؟
خمسة شروط.
لا الأخت الأخت لأب مع
الأخت الشقيقة.
الآن عندنا زوج وأخت لأب وأخت شقيقة أخت لأب، شرط إرث الأخت لأب السدس، أليس لها شرطين؟ أو ليس لها شرطان؟ الأخت في السدس عدم المعصب، وأن ترث الأخت لأب ما الأخت الشقيقة ماذا؟
النصف.
النصف موجود ولا موجود؟ الأخت لأب ورث النصف والأخت الشقيقة ورث النصف ولا لا؟
بلى.
في معصب ولا ما في معصب؟
ما في.
ها؟ مفردة. طيب ترث السدس وما ترث السدس؟
ترث السدس.
طيب المسألة من كم؟ من ستة، لأن عندنا نصف ونصف وسدس، فأنت هذه اللي هو المقام، عندنا سدس واثنان واثنان، الاثنان والاثنان يخرجان من ستة، فالمسألة من ستة. الزوج النصف ثلاثة، ها؟ والأخت الشقيقة كم؟
ثلاثة.
النصف ثلاثة، والأخت الأب كم لها؟
واحد. تعول.
تعول إلى كم؟
تعول إلى سبعة.
إلى سبعة. سبق أن ذكر يعني المسألة الستة تعول إلى عشر، إذا يسمونها أم الفروخ، أصل ستة لأنها تعول إلى عشرة. يعني لو جعلت مثلا مع في المسألة هذه أخت لأم كملها، أخت لأم في المسألة هذه
سدس
شرطها موجود، سدس كم كم تعول إلى كم؟
ثمانية.
إيه ثمانية. طيب أخ لأم ثاني معها
ثلث.
ها؟
ثلث
يا شيخ. يعني سدس يعني ثلث. أم.
لوم.
سدس ها؟
وجود الجمع.
وجود الجمع. عالت إلى كم؟
عشرة.
عالت إلى عشرة. يعني اللي له واحد من ستة صار له واحد من عشرة. صار له واحد من عشرة لأنها عالت. القصد من هذا أن الزوج مع الأخت الشقيقة مع الأخت لأب عالت إلى كم؟
سبعة.
والأخت لأب لها السدس. طيب لو صار عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب
أخ لأي صار معصبي خلاص يسقط.
طيب
هذا الأخ
المشؤوم
يا شيخ. هذا الأخ المشؤوم.
هذا المشؤوم يقول ليتك من موجود. لو كنت موجود ولدت لما ولد
صاروا عصبة
في هذه الحالة انتهت. ما عاد فيه فرض. لو لم يوجد ها
لورثت.
فهذه المسألة وهي مسألة اللي هو العصب مع الغير وهو الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات. وهذا كما تقدم هذه قسمتها عند عامة أهل العلم. وهي قال فأتينا أبا موسى رضي الله فأخبرناه بقول ابن مسعود. فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ما دام هذا الحبر فيكم. يعني مثلا أيضا قبل هذا في مسألة ضد الأخ المبارك. ضد الأخ المشؤوم. الأخ ماذا؟
المبارك.
لو كان عندهم مسألة يعني أختان شقيقتان وأخت لأب وعم. كم الأختين الشقيقتين؟
الثلثين.
والأخت لأب لا شيء ولا ما لها شيء؟
لا ما لها شيء.
عم من يأخذ الباقي؟
الباقي العم.
طيب لو عندنا أختان شقيقتان
وصار في أخ صار مبارك.
طيب نعم ها
صح.
يصير عند ماذا؟
يصيرون عصبة.
صورتها طيب
يصير أخت شقيقة تأخذ الأختين يأخذون الثلثين.
ايه؟
والأخت لأب والأخ لأب يأخذون الباقي ويسقط العم.
يعني قصدك أختان شقيقتان.
ايه؟
وأخ لأب وأخت لأب وعم.
ايه؟
وعم. في هذه الحالة يسقط من؟
يسقط العم.
العم. ومن يرث؟ الأخت لأب مع الأخ لأب بالعصب يعصبها فكان مباركا عليهم. طيب فقال ابن مسعود فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني رضي الله عنهم ما دام هذا الحبر فيكم. الحبر يقال الحبر إما من تحبير الكلام وتحسينه ولهذا قال الحبر وإشارة إلى سعة علمه رضي الله عنه. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإنصاف ومدارسة العلم والاعتراف بالفضل لأهل الفضل. وأن الإنسان إذا رأى الحق أو سمع الحق على لسان غيره فهي يخضع له ولا يتكبر لأن غيره قاله لا يتواضع. لأبو موسى رضي الله عنه قال لهم قال وأتي ابن مسعود رضي الله عنه فسيتابعني. ولما بلغ حكم ابن مسعود
لا تسألوني
قال لا تسألوني ما دام الحكم فيكم. يعني زيادة لم يقل مثلا كلمة توحي مثلا بمجرد تصويبه ويعني أنه اطلع علي ما لم اطلع عليه أو ما أشبه ذلك. لا يعني قال كلاما معناه إشارة إلى علمه. حتى ولو سألتم عن مسألة عندي فيها علم فلا تسألوني. يعني ولو أنها مسألة عندي فيها علم فلا تسألوني. واسألوا ابن مسعود رضي الله عنه. مسعود يعني اشتهر فقهه وعلمه ولهذا نقل عنه من العلم الشيء الكثير والفقه الشيء العظيم. وكان مما يقول رضي الله عنه من الأثر المشهور عنه اللي روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا معصية، ولا مقارنة بين الشرك والمعصية، ولا بين حسنة التوحيد وحسنة الطاعة. وهذا كله تقرير لجناب التوحيد وتأصيل وتعظيم له، ودليل على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم. وفيه شاهد لما اختاره جمع من أهل العلم، وهو أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك نكر في سياق الشرط تشمل كل شرك، وهذا مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان اضطرب فيه كلامه. الشاهد أن مسعود رضي الله عنه كان من الفقهاء أهل الفضل والعلم والحفظ العظيم، توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه، وكان مع ذلك ويقول عن ابن عباس: لو أدرك أسناننا ما عشره منا أحد. من تواضعهم رضي الله عنهم وفضلهم واعتراف بعضهم لبعض. وفيه البحث في العلم والاجتهاد في المسائل والرجوع إلى الحق، وفيه أنه عند الاختلاف فإن الفصل في ذلك الكتاب والسنة لا آراء الرجال، وأن هذا هو الواجب، وأن طالب العلم يستعين بالنظر في المسائل لمعرفة السنة وفهمها، يستعين بأقوال أهل العلم وكلام أهل العلم على ذلك، وإلا فالمعول عليه السنة. وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، إليه سبحانه وتعالى، إلى كتابه وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي داود: وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وخزيل قريب كذا قال، وفي قوله نظر. وهذا القول لا شك قول فيه نظر، بل فيه نظر قوي، وأبو قيس وخزيل كلاهما لا بأس به، وقد تكون درجتهم أرفع من ذلك، خاصة خزيل رضي الله عنه ورحمه. وقول ابن أبي داود فيه نظر، هو الذي فيه قوله فيه نظر، وقد يكون قولا ضعيفا. وابن أبي داود حافظ كبير، ولد 300 وتوفي 316، حافظ كبير رحمه الله، له الحائية المشهورة المختفطة: تمسك في حبل الله واتبع الأثر. و تكلم فيه أبوه ابن أبو داود رحمه الله، لكن ينظر في كلامه ثبوت عنه، حتى قال بعضهم: كفانا أبوه المؤونة. وهو بلا شك حافظ، ونقل عن كلمات فيها شيء من الثقل، وكلمات يعني لا تنبغي أن تقال إن كانت ثبتت عنه، مستنكر رحمه الله، لكن ينظر في ثبوتها، فإن كانت نقيت فهي منها فواتر رحمه الله. وبالجملة هو حافظ كبير، وكان أحد العلماء الحفاظ، لا يسمع ولا يجلس محضر مجلسه إلا من كان لا لحية، فحضر فجاء أبو داود بابنه أبي بكر عبد الله بن أبي داود، فقال: كيف تحضره مجلسي وتعلم شرطي أو نحو ما قال؟ فقال: إن شئت فامتحنه فإنه أحفظ من أهل اللحى. فاختبره في بعض المسائل والأحاديث والأسانيد، فولده كذلك، فأذن له بالسماع. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، وضعفه في مكان آخر.
والصواب أنه حديث جيد، وهو إسناده إلى عمرو بن شعيب إسناد صحيح، عمرو بن شعيب نسخة جيدة وفيها تفصيل معروف، هو هي حجة عند أهل العلم، وكلام العلم فيها مشهور، وجاءت فيها حديث كثيرة في الأحكام. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه، تقدم الإشارة إليه في حديث أسامة رضي الله عنه: لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا الحديث اختلف معنى، قيل أهل ملتين المراد بها ملة الإسلام والكفر، فيكون في معنى حديث أسامة، يعني معناها لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم، فالملة ملتان، ملة الإسلام وملة الكفر، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وعلى هذا يكون متفقا مع حديث أسامة رضي الله عنه. لا يتوارث أهل ملتين شتى، وقيل أهل ملتين من أصناف الكفر، فلا يرث اليهودي النصراني ولا اليهودي المجوسي ولا المجوسي النصراني ولا المجوسي اليهودي، فكل ملة تكفر منها الأخرى، فبينهم من التقاطع والعداوة والبغضاء ما يوجب قطع التوارث بينهم، وهذا قول ثان في المسألة. ومن أهل العلم من جعل الملل ثلاث، يعني سوى ملة الإسلام اليهودية والنصرانية والمجوسية فهذه أقوال، والقول بأن ملة الكفر واحدة قول أظهر، وأن اليهودي والنصراني والمجوسي كلهم ملة واحدة في الكفر بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر، ويدخل في الكافر كما أن المسلم مع الكافر جميع أصناف الكفرة، كذلك أيضا الكفرة بعضهم مع بعض هم ملة واحدة، لأنه في دين الإسلام وفي ميزان الشرع كلهم على ملة الكفر، فلا اختلاف بينهم فيما يتعلق بالكفر، وإن كان بعضهم يكفر بعضا لكنه في حكم الإسلام على هذا الوصف. وتقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن إرث الكافر من المسلم مقطوع بأنه لا يرث، وهو محل اتفاق. أما إرث المسلم من الكافر فهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم، وتقدم قول معاذ ومعاوية رضي الله عنهم بعض وجمع من أهل العلم أن المسلم يرث الكافر، ونسير يرث الكافر، واستدلوا بقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واستدلوا بحديث وهذا رواه أبو يعلى من حديث عائذ بن عمرو وهذا إسناد حسن، حديث معاذ: الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد ولا ينقص. وهذا الحديث يعني في الدلالة فيه نظر، لأن الإسلام يزيد بالدخول فيه ويزيد من دخل فيه، فإنه لا ينقص منه شيئا. وقيل معناها أنه إذا دخل في الإسلام فلا ينقص دخوله في الإسلام شيء، فيرث من قريبه الكافر. استثنى بعضهم الإرث بالولاء، وقالوا إنه يورث بالولاء، فيرث المسلم عتيقه الكافر، ويرث الكافر عتيقه المسلم، فلو مات مولى كافر اعتقه مسلم، اعتقه مسلم وليس له ورثه، يرثونه من قرابته، فيرث، قالوا انه يرثه عتيقه المسلم. ولو مات مسلم اعتقه كافر وليس له قرابه يرثونه، فانه يرثه معتقه الكافر. هذا هو المشهور في المذهب، والصواب ان الحديث محكم في الباب واضح بين، وأن المسلم لا يرث، وأنه لا يرث من لا يرث الكافر من المسلم، لا يرث الكافر من ما يتعلق بإرث الكافر من المسلم هذا واضح، أما المسلم من الكافر فعلى الخلاف المتقدم، والجمهور على المنع في هذه الصورة وفي غيرها، وتقدم الخلاف في هذا، وتقدم الإشارة إلى بعض الأدلة في هذه المسألة واختيار تقي الدين وابن القيم رحمة الله عليهم. نعم نعم، إرث المسلم الكافر لا، العلة العلة لأن الصلة بين المسلم والكافر منقطعة، إذا كان كما ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عيلين ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، ففهم فليس الشك كاليقين، إذا كان رق يمنع يعني الرقيق في لا يرث ها ولا مال له، يعني الرقيق لا يرث ولا يورث، معنى أنه لا مال له بل ماله لسيده ماله فهو لا يرث، وإذا مات فإن ماله فإن المال لسيده، بل مال لا مال له يورث عنه في الحقيقة، حتى ولو ملك على القول بالتمليك كما هو قول مالك رحمه الله. فإذا كان الرق مانع من موانع الإرث، والقتل الذي هو أعظم القطيعة للرحم، فالقطيعة بين المسلم والكافر أعظم وأعظم، فالمعنى وجود العداوة بين المسلم والكافر تمنع التواصل بهذا، فالقطيعة بينهم موجودة، فإذا مات الكافر ووارثه مسلم أو مات المسلم وارثه كافر، في هذه الحالة لا يرثه، لا يرثه، لأن العداوة بين الإسلام والكفر عداوة عظيمة، يعني عداوة القلب، وإن كان يصله ويحسن إليه ويعمل ما يكون سبب دخول الإسلام، لكن ما بينهم من القطيعة التي قطعها الكافر ببقاء الكفر منعت مثل هذا التواصل بالإرث، كما أن الموانع تلك منعت، فالمنع بوجود الكفر من باب أولى. والله تقدم يعني الإشارة إلى المسألة، وتقدم أن قول قوي، وبعض الإخوان يعني أورد وقال إن الحديث يعني محكم واضح كيف يعني يجاب عنه، وهذا صحيح، هذا قول قوي يعني إرادة قوي في الحقيقة، يعني وإن كان إنسان قد يقول القول لكن يحتاج إلى مزيد يعني الجزم به، يحتاج إلى، وإن كان اختار أئمة كبار، اختار أئمة كبار شيخ الإسلام وابن القيم وقاله معاذ ومعاوية وثابت عن أحدهما، لكن الجزم به يحتاج. ابن القيم رحمه الله يقول ما معناه أن الحديث عام، الحديث عام، ولا يبعد أن يخصص عموم هذا الحديث مثل هذه المعاني، يقولها الحديث عام، وهذه الصور قد تخصص ولها نظائر، ولها نظائر، نحن يقول أجرينا الحديث على عمومه، لكن خصصنا هذه الصورة فلم نخالف عموم الحديث، لم نخالف عموم الحديث. ويقول إن المصلحة المترتبة على هذا الأمر عظيمة، خاصة أن الله سبحانه أجاز نكاح نساء بعض الكفرة من اليهود والنصارى، لهذه المصلحة العظيمة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا، يعني شوف انظر، يعني المسلم مع الكافر لا يجوز بالإجماع، والمسلم وزواج اليهود والنصارى جائز بالإجماع، فدل على أن الحكم في مثل هذا فيه معاني تتعلق بالمصلحة، وقال إن المصالح المترتبة على أرث المسلم من قريبه الكافر مصالح عظيمة. ويقول رأينا قوما يمنعهم الدخول في الإسلام خشية ألا يرثوا منهم، وهذا ليس عاما في الكفرة، هو يقول عام الحديث هو عام في الكفار وعموم، والمراد بالكافر هنا ما هو الكافر
غير الحربي،
الحربي يقول كافر حربي
غير الذمي،
غير نعم غير الذمي، يعني أو أهل العهد الذي بينه وبينهم عهد يعني، فهذا كلام رحيم، والمسألة تحتاج مزيد نظر، الله أعلم، الله أعلم، يعني الترجيح يحتاج إلى، أقول يحتاج إلى مزيد والله تعرف، يعني أحيانا يعني ربما يعني لا يجزم الإنسان للحديث صريح في مثل هذا، ويراجع كلام القيم رحمه الله. ابن القيم في كلام أحكام أهل الذمة يراجع كلامه، قد يكون مثلا أيد بأدلة ترجح. أنا ما عندي والله علم فيها الآن.
نعم. شيخ أحسن الله إليك، الأسبوع الماضي أنا كتبت شيء كأني ما أدري هذا، بتأكد منك. نعم. ذكرت أن محل الإجماع إذا مات مسلم عن كافر فهذا لا يرثه.
إذا كان الكافر
إذا كان الميت مسلم فالكافر لا يرثه.
الكافر
إجمع.
لا يرث
بالإجماع. وإذا كان الميت كافر وحربي فلا يرثه المسلم إجماعا.
بالإجماع. كذلك نعم، عندنا هذه الصورة إجماع صحيح.
حسن الله إليك. وعن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذا لفظه وصححه. وقال ابن المديني وغيره: الحسن لم يسمع من عمران. وقال ابن داود: هذا خبر ابن أبي ابن داود ولا ابن أبي
لا
ابن داود
لا لا ابن أبي داود
ابن أبي
الظاهر كلها ابن أبي داود يعني
حسن الله
أبي داود
ابن أبي
إيه لأن ابن داود
ها ابن داود
ما في ابن داود في داود الظاهري ما في داود ابن داود ابن أبي داود الظاهر
ابن أبي داود. وقال ابن أبي داود: هذا خبر في تثبيته نظر.
نعم، لعلنا نقف على هذا الحديث.
صلى الله عليه.
وعن الحسن عن عمران بن حسين الحسن يعني في خلاف يعني سماعه من عمران يعني وقع في خلاف هل سمع ولم يسمع، والمشهور أنه لم يسمع منه المشهور أنه لم يسمع منه. وهذا الحديث وقع الاتفاق على معناه فيما يتعلق بإرث الجد، والجد أب داخل، ولأبو يكون لحم السلس يعني داخل في مسمى الأب، فهو يأخذ أحكام الأب في أحواله، يأخذ في أحكام الأب في أحواله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه. والمعنى أن الذي يرث هذا الابن هو جده ولم يحجب، والأب ليس موجود قد مات قبل، فوارثه الجد. ويقال: إن ابن ابني مات فما لي. قال: لك السدس. تقدم أن الأب يرث السدس بماذا؟ بشرطين: عدم الأب ووجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. والأب والجد كالأب في أحواله الثلاث، تارة يرث السدس، وتارة يعني السدس وحده، تارة يرث المال، تارة يرث بالفرض، تارة يرث بالعصب، تارة يجمع بينهما مثل الأب. فيرث بالفرض وحده مع ذكور الفرع الوارث، إذا كان في المسألة فرع وارث ذكر كمله السدس. السدس إذا كان يعني فرع وارث، يعني إذا كان معه فرع وارث ذكر فله السدس. إذا كان الفرع الوارث أنثى كمله السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذا لم يكن معه فرع وارث فله جميع المال، يرث بالعصب، يرث بالعصب. والصحيح أنه كالأب، ويسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما الإخوة لهم فيسقطهم بالإجماع، ما في خلاف، لكن الخلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب خلاف الجمهور مع الأحناف، والصواب قول الأحناف وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه واختيار البخاري، وأن الجد جد أب. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فإذا كان ابن الابن ابن فالجد أبو الأب أب، ينزل منزلته. فكما أن ابن الابن يحجب الحواشي لإخوة الأشقة والأب بالإجماع، فكذلك الجد كالأب يحجبهم، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا نرتاح من تقاسيم الجد مع الإخوة، لأنهم ذكروا تقاسيم طويلة وكثيرة في إرث الجد مع الإخوة، وإذا كان معهم صاحب فرض وإذا لم يكن معهم صاحب فرض. فإذا قلنا إن الجد أب في هذه الحالة يحجبهم، ونجعل مراتب المراتب في هنا العصبة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء. ما نقول بنوة أبوة وجدودة على قول الجمهور، فينزل عن منزلة الأبوة، لنجعل الجد أب ونجعل حكم الأب. وعلى هذا يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب كما يحجبهم الأب. ونعرض عن تلك التقاسيم في مسألة إرث الأب إرث الجد مع الإخوة، حيث ذكروا له أحوال فيما إذا كان معهم صاحب فرض وأحوال إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وما ذكروا من التقاسيم فيما إذا كان الذين معه أقل من مثليه، وأنه يكون الأحظ له المقاسمة، وإن كان أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث المال، وإن كانوا مثليه فيستوي له المقاسم ثلث المال فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وإذا كان معهم صاحب فرض فله أحوال كثيرة ذكروها. فننزل الجد منزلة الأب وننتهي. وهذا القول وضعفه ظاهر إذا تأملته، كلما نظرت في هذه التقاسيم تبين أن كل هذا القول لا دليل عليه. تقاسيم ذكرها الله عليهم لو كانت يعني لو كانت يعني من دين الله أو من شرع الله لوجب بيانها. تقاسيم ذكروها وأمور يوجبونها ورتبوا عليها مسائل كثيرة معلومة في كتب الفقه وكتب الفرائض المستقلة في باب الجد والإخوة والمعادة وما أدراك ما المعادة وإلى غير ذلك. فهذه يعني الأمور التي ذكرت، ومما يبين لك أن ما جاء في دين الله وفي شرع الله في هذا الباب سهل ويسير واضح، وأن الجد كالأب في هذا الباب، وأنه ينزل منزلته ويحجبهم. هنا قال لك السدوس لأنه معه ابن له لك السدس. إن ابني ابن الابن مات قال لك السدس، قال ولك السدس الآخر طعمة هذا السدس، لأن كأنه ورث الثلث، سدس فرضا والباقي والسدس تعصيب. على هذا يبقى معنا ثلثان، يبقى معنا ثلثان. يعني فالمسألة كأن الذي معه ابنتان للبنتين، كم ابنتان وجد؟ إذا قلنا ابنتان وجد كم للبنتين؟
ثلثان.
كم للجد؟
الباقي.
يعني هل نقول باقي
أو السدس؟
السدس فرضا والباقي تعصيما. ولهذا يقال أن الشعبي سأله الحجاج عن مسألة قريب من هذا، فقال له الباقي. هو صحيح قال أخطأت، يقول الحجاج له، هو الحجاج. ثم قال له يعني في مثل سول لو السدس فرضا والباقي تعصيبا، فقال أصاب الأمير انتقاء لشره. الشعبي لا يريد، يريد أن يبين المسألة، لأن قاعدة أن حينما يسأل العالم في مثل هذه المسائل كالشعبي رحمه الله وغيره لا يفصل، خشية مثلا يعني أن لا يفهم السائل المسألة فيبين له المسألة وهو صحيح. لكن في باب البحث يقال السدس فرضا والباقي، فإذا كان في المسألة ابنتان فلهما الثلثان بوجود يتوفر الشرطين وهو التعدد وعدم المعصب. الجد كم له؟ السدس فرضا، إذا السدس مع الثلثين كم؟ خمسة أسداس. كم بقي؟ بقي سدس لمن؟
للجد،
للجد طعمه هذا هو الباقي يكون له عصبا. يعني هذه لا أقرب صورتها كما ذكر بعض العلم، هو ما ذكرها لكن هو لا بد أن يكون معه، لأنه قال لأنه جعله سدس ودس، سدس فرض وسدس، فعندنا ثلثان، عندنا ثلثان، فكأن سكت عنه اختصار أو يعني إذا كان فيها لهم الثلثان في هذه من هذه الصورة. إذا كان عند، إذا كان ابنتين أو عندنا ابنتان وجد فلبنتين الثلثان فرض، والجد له السدس فرضا والباقي عصب، لأنه مع، لأن الجد مع إناث الفرع الوارث كم يرث؟ السدس، والباقي عصب. وكالجد إلا أن يخالف، كالأب إلا أن يخالف الأب في العمريتين، في العمريتين يخالف الأب بلا خلاف، زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، فالزوج له النصف والزوجة لها الربع، والباقي للأم ثلث الباقي، تقدم ثلث الباقي في العمريتين. لكن لو عندنا زوج وأم وجد أو زوجة وأم وجد، كم للأم؟ زوج وأم وجد، زوجة وأم وجد، الزوج له النصف. طيب والأم كم؟ الثلث كامل وثلث الباقي كاملا، والجد الباقي. ولهذا ما نقول الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي مع الأب، لأن الأب
درجة واحدة
في درجتها، أما الجد هي أقرب منه وهو ليس في درجتها، ففي هذه الحال تخالف، هذا محل اتفاق. الصورة التي وقع فيها الخلاف مثل الجد والإخوة، الأشقة والإخوة الأب، هذه وقع فيها خلاف، هل الجد يخالف الأب على قول كما قول الجمهور، أو أن الجد كالأب كما هو القول المختار، وهذا والصواب. على هذا لا يخالف إلا في مسألة واحدة وهي في العمريتين أو الغوراوين، زوج وأم وجد، وزوجة وأم وجد، فيها لهم تأخذ ثلث كاملا بخلاف القسمة إذا كان أبا.
أحسن الله عليك، ما يكون هذا أيضا نص في أن المرأة، أن الجد له الثلث؟
لا، الجد له السدس معه،
لكن لك السدس ولك السدس،
ولك السدس طعمة، طعمة يعني عصب، يعني هذا يعني تارة يحصل تارة لا يحصل.
هذا التفسير طعمة، هل هو تفسير
تعصيب؟ لأن النبي يعني لأنه ما قال لك الثلث، قال لك السدس، لك السدس، هذا بين فرض السدس، ثم بين أن السدس الثاني ليس على كل حال، يمكن يحصل له يمكن ما يحصل له. فلو كان عندنا مثلا ابن وجد توفي عن ابنه وعن الجد، ابنه وجده،
بنت وجد،
لا قصدي توفي عن يعني في المسألة جد وابن، في هذه الحالة كم للجد؟ السدس. طيب ليش غير السدس؟ من يرث الباقي؟
الابن،
الابن، الابن، لأن جهد. طيب الجد مو بعاصب ولا لا؟ والابن عاصب، من تقدم؟ ها؟ الابن. طيب ابن وأب، يعني قصد إذا يعني في في البنوة والأبوة، عندنا البنوة والأبوة كما تقدم، جهة البنوة ها؟ هنا مقدمة على جهة الأبوة، والأبوة مقدمة على الأخوة، والأخوة مقدمة على العموم، والعموم مقدمة على الوه، بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بقوة اجعلا. فالجهة التقديم بالجهة، يعني إذا كان عندنا مثلا يعني في هذه الصورة مثل هذه الصورة، إذا كان توفي عن الجد والابن، نقول العاصب من الابن ولا الجد؟
الابن.
الابن.
الجد فرض.
نعم.
الجد فرض.
هنا العاصب الابن في هذه الحال، أو عن أب وابن، نقول في هذه الحالة الابن مقدم، جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فالعصب يكون للابن والأب له السدس، والأب له السدس. وإذا توفي مثلا عن أب وعن يعني عن قلنا عن ابن وعن جد، عن مثلا جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة وجهة العمومة وجهة الولاء، فالجهات هذه اجتمعت قدم الأسبق جهة، الأسبق جهة، فالأسبق جهة هذا هو الذي يرث، هو الذي يرث. فالأب يحجب الإخوة، فلو كان عندنا أب وإخوة وأخ، فالأب وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وعلى الصحيح جهة الجدود مقدمة على جهة الأخوة، فالعصب لمن؟
للأب.
والأخوة، والأخوة لا بالإجماع، ومع الجد على القول الصحيح، عندنا أخ وعم توفي عن أخيه وعن عمه، من يقدم؟
الأخ.
جهة الأخوة مقدم على جهة العمومة، توفي عن عمه وعن معتقه، من يرث؟
العم.
كذلك من يتفرع عنهم، لو توفي مثلا عن ابن أخ وعم، ابن أخ وعم، مب أخ، ابن أخ، لمن العصب؟ ابن أخ وعم،
ابن أخ وعم،
عم مب أخ، ابن أخ،
ابن أخ، ابن الأخ.
مش المقدم عندنا
الدرجة؟
البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، الأخوة مقدمة، الأخ يعني الأخوة، الأخ الشقيق، الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، وهكذا. إذن جهة الأخوة مقدمة وإن نزلت درجته، فالأخوة مقدمة على العموم. لو كان مثلا عندك عم شقيق وابن ابن أخ نازل، فالابن مقدم، لأن جهة الأخوة مقدمة، جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وهكذا. الدرجة بعد ذلك الجهة تقدم أول، يقال الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى، ثم الأقوى. الأسبق علم، جهة البنوة مقدم على جهة الأبوة، جهة الأبوة مقدم على جهة ماذا؟
الأخوة.
جهة الأخوة مقدم على جهة العموم، جهة العموم مقدم على جهة الولاء. هذا التقديم بالأسبق جهة. بعده الأقرب منزلة، عندنا ابن وابن ابن، لمن العصب؟ توفي عن ابنه وعن ابن ابنه،
ابن.
الابن لأنه أقرب
منزلة،
منزلة عن أب عن جد، لمن؟
الأب.
الأب. طيب عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق،
ابن أخ،
أخ لأخ لأخ أب وابن أخ شقيق، من الأقرب؟
أخ لأب،
من الأقرب؟ أخ لأب وابن أخ شقيق،
أخ لأب.
ها؟ أيهم أقرب؟ أيهم أقرب منزلة؟ هذا ابن أخ وهذا أخ، هذا ابن أخي وهذا أخوه،
هذا أخ،
هذا هو أخ، ولو كان أخ لأب فهو هو هو العاصب، هو العاصب. يعني نقدم الأقرب منزلة، يلي الأسبق الأقرب منزلة، ثم بعد ذلك القوة. القوة تكون في
الشقيق،
الأخوة والعمومة. فعندك عندنا أخ شقيق وأخ لأب، لمن الإرث؟
الشقيق،
الأخ للشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. فهذا هو يعني ترتيبهم فيما يتعلق بمراتب العصبة، وكذلك أيضا في جهة التقديم، أنه يقدم الأقوى الأسبق منزلة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. والله أعلم. نقف على